الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصل بنا الكلام إلى صور انحلال العلم الإجمالي للاضطرار، فقال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فنقول إن تحقيق الحال في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار يستدعي التكلم في مقامين. المقام الأول فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين، كما في مثال العلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الحليب مع الاضطرار إلى شرب الماء. المقام الثاني فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا على التعيين، كما في مثال العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين مع الاضطرار إلى شرب أحدهما لا بعينه. المقام الأول فهو يتصور بثلاث صور الكلام فعلا في الصورة الأولى، وهي أن يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم به، بعد العلم بالتكليف، كما إذا علم بنجاسة الماء أو الحليب وهو مضطر فعلا إلى الماء، إلى شرب الماء مثلا. في هذا الفرض، في هذه الصورة، الفرض هكذا: أنه أولا اتفقت خارجا، اتفق خارجا وقوع النجاسة في أحدهما، وأيضا علمت بذلك ثم اضطررت إلى شرب الماء. فما كان الاضطرار إلى شرب الماء سابقا على وقوع النجاسة في أحدهما، وبالتالي كان سابقا على العلم بالتكليف، ولا كان الاضطرار متوسطا بين وقوع النجاسة في أحدهما وبين العلم بالتكليف، بل كان الاضطرار لاحقا إلى وقوع النجاسة في أحدهما والعلم بالتكليف. وقعت النجاسة في أحدهما ثم علمت بالتكليف ثم حصل اضطرار، طرأ اضطرار إلى شرب الماء. وإلا قبل ذلك، قبل هذين الحادثين أصلا ماذا؟ ما كان هناك اضطرار. الكلام في هذه الصورة. فإذا الصورة أن يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وبعد العلم به. نعم. الصورة الأولى يقول اختلفت كلماتهم فيها. فالشيخ الأنصاري عليه الرحمة ذكر بأنه ما دام أن التكليف قد اتفق قبل الاضطرار، ففي هذه الحالة العلم الإجمالي يكون، ما دام الاضطرار حدث بعد التكليف وبعد العلم به، ففي هذه الحالة العلم الإجمالي قد تنجز في ماذا؟ في مرحلة سابقة. طبعا إذا بنبحث أنه هل العلم الإجمالي ارتفع أو ما ارتفع، مو بالنسبة إلى المضطر إليه، بالنسبة إلى الطرف الثاني، وهي دائما ما نؤكدها. فالآن هو اضطر إلى شرب الماء، ما حكمه ماذا؟ شرب الحليب مثلا، ما حكمه شرب الحليب بعد اتفاق بعد اتفاق الاضطرار إلى شرب الماء؟ هل ينحل العلم الإجمالي بالماذا؟ وبالتالي كمالي أن مثلا أشرب الماء للاضطرار أجري الأصل في طرف الحليب فأشربه أيضا، أم لا؟ العلم الإجمالي تنجز في مرحلة سابقة قبل الاضطرار، وماذا؟ وهذا العلم، وبعبارة أخرى، تساقطت الأصول قبل الاضطرار، والعلم الإجمالي ماذا؟ صار منجزان. فبعد الاضطرار لا مجال لعودة الأصول بعد سقوطها هالشكل أو شيء آخر، لا، العلم الإجمالي انحل لاحقا وبالتالي تجري الأصول بعد تساقطها. الميرزا النائيني عليه الرحمة يقول العلم الإجمالي صار منجزا في مرحلة، والاضطرار ماذا؟ والاضطرار لا يؤذن إلا بجواز، ماذا؟ بجواز مثلا شرب الماء المضطر إليه، وأما بالنسبة إلى الحليب فلا يجري فيه الأصل. هذا رأي الميرزا النائيني. فقال الشيخ الأنصاري، فاختار شيخنا الأنصاري قدس سره، اختار عدم انحلال العلم الإجمالي بدعوى أن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي قبل عروض الاضطرار ولا رافع له في الطرف غير المضطر إليه وهو الحليب في المثال. لكن ذهب صاحب الكفاية قدس سره في متن الكفاية، لأنه في هذا الموضع من الكفاية الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة له رأي في المتن وله رأي مخالف في الهامش، تحت الخط على تعبير السيد الحاري، تحت الخط له رأي آخر. ذهب إلى الانحلال وعدم التنجيز، يعني في ماذا؟ في مقابل ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، ذهب إلى الانحلال وعدم التنجيز. ليش؟ بدعوى أن تنجيز التكليف يدور مدار المنجز حدوثا وبقاء، تنجيز يدور ماذا؟ مدار المنجز. ما هو المنجز؟ العلم الإجمالي. قال خب حدوثا كان هناك علم إجمالي، ويعني وما إلى ما قبل الاضطرار كان هناك علم إجمالي فهو منجز، بقاء يعني بعد الاضطرار المنجز ليس موجودا، فإذا كان المنجز غير موجود حينئذ ماذا؟ العلم الإجمالي ينحل. فقال والمنجز هو العلم الإجمالي بالتكليف، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين وهو الماء لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان، يقول بالوجدان ما موجود. يقول هذا سبيله سبيل العلم التفصيلي فيما إذا ماذا؟ فيما إذا اتفق شك ساري، أنا كنت أعلم بنجاسة شيء بعينه أعلم، بعد يوم شككت في الذي أعلم به، مو في بقائه، في نفسه. في هذه الحالة إلى ما قبل هذا الشك كان على أساس علمه بموجبه يلزم أن أجتنب هذا المتنجس أو هذا النجس، الآن وبعد أن سار الشك إلى ماذا؟ إلى العلم، ففي هذه الحالة ماذا؟ هذا العلم أصلا صار كالعدم. يقول إذا كان إذا كان العلم التفصيلي بهذه المثابة يكون منجزا حدوثا، ولكنه ماذا؟ بطرو الشك الساري لا يعود ماذا؟ منجزا بقاء. فكيف بالماذا؟ بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي كذلك قبل الاضطرار كان العلم الإجمالي منجزا، بعد الاضطرار ما عاد منجزا، بعد الاضطرار لا يعود منجزا، فماذا؟ فالتنجيز لا يبقى. قال وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعد زواله بالشك الساري، فإن التنجيز يسقط بزواله، يعني بزوال العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي. ثم هو صاحب الكفاية عليه الرحمة وكل ذلك هو وين؟ في المتن. ثم هو عليه الرحمة نقض بفقدان بعض الأطراف، عندي أطراف للعلم الإجمالي، كنا نمثل بمثالين أو بطرفين، لا افترضوا بأنها أطراف متعددة لكن لا تخرج عن كونها شبهة محصورة. شبهة محصورة أطرافها أكثر، يعني لا بأس بعددها، وليكن مثلا 15 وأعلم بنجاسة واحد منها، مثلا هذه عبارة عن ماذا؟ عن 9 أكواب حليب وكوب ماء، وأنا مضطر إلى ماذا؟ إلى الماء، إلى شرب الماء من بينها، من بين هاي 10 أكواب. وهذا الاضطرار حدث بعد التكليف وبعد العلم به، يعني بعد وقوع النجاسة في أحد هذه الأطراف وبعد العلم بوقوعها، بوقوع النجاسة اضطررت إلى شرب الماء من بينها، يعني طرأ الاضطرار إلى شرب الماء من بين هذه الكؤوس مثلا. لكن الذي حدث أي شيء؟ الذي حدث بدل الاضطرار إلى شرب الماء خرجت بعض الأطراف، ما يقول عن محل الابتلاء، فقدت النتيجة أنه خرجت عن محل الابتلاء، فقدت بعض الأطراف، خجواح شب منو ما أدري، عندي أنا كان 10 كؤوس، إذا الآن ما موجود إلا 5 من أصل 10، ولعل الذي وقعت فيه النجاسة واحد من هذه 5 التي فقدت. فيقول هكذا، وهذا سجله كنقد على نفسه، هل بعد فاقد بعض الأطراف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية أو تبقى منجزية العلم الإجمالي؟ فذكر بأنه لا يلزمه أن يحتار في الأطراف، ماذا؟ في الأطراف الباقية، فلا يرتكب ولا طرفا منها رعاية للاحتياط. فكيف فيما إذا اضطرا، إذا اضطرا إلى واحدين من الأطراف بعد التكليف وبعد العلم بالتكليف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ هذا نقد سجله على نفسه. فقال ثم نقض، يقول السيد ثم نقض بفقدان بعض الأطراف باعتبار أن الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها، ما في فرق. فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي هنا، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف. وهذا النقد وإن خصه صاحب الكفاية، يعني ذكر النقد بالخصوص في الحال أنه لا موضوع، لا ماذا، لا خصوصية للفاقد، الناقض مو صاير إلا بالفاقد بالخروج عن محل الابتلاء، يعني صار التكليف، صار نعم صار التكليف وصار العلم به وبعد إذن حدث الاضطرار، أو لا، هذا اللي هي مسألتنا، صار التكليف وصار العلم به بعد إذن ماذا؟ فقدت بعض الأطراف، أو صار التكليف وصار العلم به ثم خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كل هذه كلها نقوض، يعني لا خصوصية لنفس الفاقد، حتى الخروج عن محل الابتلاء هو كذلك. وهذا النقد وإن خصه صاحب الكفاية بفقدان بعض الأطراف إلا أنه جار في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم بالتكليف، بل يجري في الامتثال. فمثلا أنا علمت بوجوب ماذا؟ بوجوب شيء بين 10، واحد منها واجب، ما أدري شنو الواجب، واحد منها واجب، فأنا ما الذي اتفق مني؟ الذي اتفق مني أني وافقت إجمالا، وافق صارت موافقة احتمالية، صارت مني موافقة احتمالا عفوا، بأن أتيت ببعض محتملات الوجوب. خب علم بالتكليف المفروض ما موجود، فعلى هذا وعفوا ورغم هذا يلزم الإتيان ببقية المحتملات. ذاك طبعا يتصور في فرض ماذا؟ في فرض ما إذا كانت الشبهة المحصورة تحريمية، هذا فيما إذا كانت الشبهة المحصورة ماذا؟ وجوبية. النتيجة بأن بعض الأطراف ماذا؟ خرج لأني وافقته. فقال بل يجري في الامتثال والإتيان ببعض الأطراف، فإنه لا يبقى علم بالتكليف في جميع هذه الصور، لا في صورة الامتثال الإجماع الامتثال الاحتمالي، ولا في صورة ماذا؟ ولا في صورة الخروج عن محل الابتلاء كما هو الحال في صورة الفاقد، وبالتالي الكلام في نفس مطلبنا وهو ما إذا اضطر إلى بعض الأطراف. هو أجاب عن هذا النقد أنه يتبنى بأن العلم الإجمالي ماذا ينحال، تنجيز لا يبقى، فجاء على نفسه بماذا بناقض مؤدى أنه لا بد أن يحتاط في الباقي، فلا بد له أن يخرج من ماذا، من هذا النقض. فقال أجاب بأن الاضطرار من حدود التكليف، لأن التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا بعدم الاضطرار. من أول ما يصير تكليف مقيد بعدم الاضطرار، يقول بخلاف الفقدان فإنه ليس من حدود التكليف، يعني كأنه مأخوذ في التكليف أن لا يضطر. فمثلا من أول ما وقعت النجاسة في الماء في أحد الإناءين مثلا أو في أحد هذه الأواني العشرة، من قبل وقوع النجاسة بمجرد وقوع النجاسة صار هكذا، يلزم الاجتناب إلا أن تضطر، فمن حدود التكليف. فالتكليف ليس واسعا من الأول، مو من الأول واسع بعد إذن لما عرض الاضطرار وطرأ حينئذ ماذا تضيق التكليف، لا كان من الأول ماذا، كان من الأول مضيقا. هذا معنى من حدود التكليف، يعني التكليف ما ولد، إن صح التعبير، ما ولد مستطيلا، ولد مضيقا، مأخوذ في ألا تضطر، ألا ضيق النتيجة. فقال بأن الاضطرار من حدود التكليف، تحديد يعني من الحدود بمعنى التحديد للتكليف وتضييقه، لأن التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا كتفسير إليها. هذا معنى أن الاضطرار من حدود التكليف، لأن الاضطرار، أو لو قال فإن التكليف من أول حدوثه يكون أشبه بالبيان، أو وإن بأن الاضطرار من حدود التكليف، وأن التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا بماذا، بعدم الاضطرار. هذا لأنه مو شيء، هذا علل الشيء بنفسه. شنو الاضطرار من حدود التكليف؟ رد تقول وتشرحه بماذا، بنفس هذا المعنى، هذا ما يصير تعليل، لأن التكليف من أول حدوثه يكون مقيدا. فإن أحسن بخلاف الفقدان فإنه ليس من حدود ماذا التكليف، وإنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف. ماذا؟ إنما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوع ما موجود. ففي هذه الحالة مثل أعلم بنجاسة أحد المائين، بعد إذن ماذا؟ أهريق ماؤهما، يقول تعالى حين يلزم الاجتناب لا لخو السالب بانتفاء الموضوع بعد. يقول ماذا؟ بالي ما نحن فيه كذلك، يعني ما يرجع إلى الفقدان كذلك. هذا ملخص ما ذكره في المتن، عدل عنه في الهامش. عدل عنه في الهامش يعني شنو؟ في الهامش صار إلى مقولة الشيخ الأنصاري، هو مخالف. الشيخ الأنصاري يقول لا يبقى التكليف، الشيخ يعني يبقى التنجيز. الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول لا يبقى التنجيز، فإنه وإن كان حدوثا موجودا إلا أنه بقاء ليس موجودا. والناقض أجاب عنه، فالنتيجة التي وصل إليها في المتن أنه ماذا؟ العلم الإجمالي غير منجز بعد الاضطرار. الآن في الهامش، لا في الهامش عاد إلى مقولة من؟ مقولة الشيخ الأنصاري. فقال وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين، وهذا فرضنا، هي صورتنا اللي نتكلم فيها أنه اضطر إلى أحدهما المعين، النجاسة وقعت إما في الماء أو في الحليب، وعلم بالتكليف، نعم، ثم اضطر إلى واحد منهما بعينه وهو الماء، هذا فرضنا. بل كان المقسم هكذا، أنه المقسم أنه أنا مضطر إلى أحدهما، هذا المقسم، مضطر إلى أحدهما بعينه أو أحدهما لا بعينه. فقلنا لا، إلى أحدهما بعينه، والجيد خل أحدهما لا بعينه خله خارج بعدين إن شاء الله، هذا اللي هو عبر عنه القسم الثاني. في أحدهما الذي بعينه، يعني الاضطرار إلى أحدهما بعينه، ذكر ثلاث صور. لا كلام فعلا في الصورة الأولى، ما إذا كان الاضطرار لاحقا للتكليف وللعلم بالتكليف، هذا اللي نتكلم فيها الصورة. فالآن ما جاء ليقيد الصورة التي نحن فيها، لا، الكلام فيها يعني. وعدل عنه في الهامش فيما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما المعين كما هو محل كلامنا فعلا، خوش جيد. والتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه، اللي هو طرف الحليب في مثالنا، اضطر إلى شرب الماء من بين الحليب والماء، فماذا؟ فهل تبقى منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف غير المضطر به أو لا؟ فقال نعم، يلتزم ببقاء التنجيز في الطرف غير المضطر به. أخو، هذه مقولة من؟ هذه مقولة الشيخ الأنصاري بتقريب. هاي التقريب أو التوضيح من السيد الخوي، يقول أنا اللي موحضح هنا يعني نعرف شوية بتقريب. خب ممكن موجود حتى التقريب بس توضيح بعد التقريب. نعم، بتقريب قال أن العلم الإجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق. شلون تعلق بالتكليف؟ العلم الإجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق. يقول لنا خوب، هو وقع في واحد من الإناءين، مو في كل منهما ولا خارج واحد منهما. فإن كان وقع في الماء، عفوا، فإن كانت النجاسة قد وقعت في إناء الحليب، فماذا؟ فأنا مو مضطر إليه، والاجتناب ماذا؟ مطلق، ما له حدود. وإذا وقع في الماء، لا محدود التكليف، محدود بعدم الاضطرار، يعني إلى ما قبل الاضطرار ماذا؟ كان موجودا، لما اضطرت إليه التكليف ماذا؟ ارتفع. فيدور أمر العلم الإجمالي بين التكليف المحدود والتكليف المطلق، أن العلم الإجمالي تعلق بالتكليف المردد بين المحدود والمطلق، باعتبار أن التكليف في أحد الطرفين محدود بعروض الاضطرار، محدود له حد ما يتجاوزه، وفي الطرف الآخر وهو طرف الحليب مطلق، ويكون من قبيل تعلق العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين القصير والطويل، بين القصير والطويل. هذا مثل شنو؟ مثلا إذا علمت بأنه إما بالحدث الأكبر أو الأصغر، وأنا فعلا توضيت، ما أدري إذا كانت وظيفتي أن أتوضأ ارتفع الحدث فرد قصير، وإذا وظيفتي أن أغتسل لا زالت الجنابة قائمة، فيدور الأمر بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل. زين، خوب، وفي الطرف نعم، هو يكون من قبيل كذا، ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي، في تنجيز التكليف بالعلم الإجمالي بين الطرفان، بين أن يكون الطرفان كلاهما قصيرين أو كلاهما طويلين، أو يكون أحدهما قصيرا والآخر طويلا. كما إذا علمنا إجمالا بوجوب دعاء، شوف قراءة الدعاء، قصير ولو كلمة واحدة، وهذا ودعاء طويل، فإن العلم الإجمالي منجز فيه بلا إشكال. ويقول مقام ماذا؟ مقام من هذا القبيل بعينه، فإن الاضطرار حادث بعد التكليف وبعد العلم به على الفرض. هاي فرضنا الصورة الأولى من صور ماذا؟ من صور يعني الاضطرار إلى واحد منهما بعينه، هذه صورة. فيكون التكليف في الطرف المضطر إليه قصيرا، هذا بالنسبة إلى الطرف المضطر إليه قصيرا ومنتهيا بعروض ماذا؟ بعروض الاضطرار، لكن في الطرف الآخر طويلا مطلقا غير محدود. ولا مانع من تنجيز التكليف المعلوم بالإجمال في مثله، هذا ملخص ما ذكره في الهامش بتوضيح منه. قالوا الصحيح، صحيح ويا شباب، على خلافه لو قالوا يا الشيخ الأنصاري ويا اللي في الهامش بعد، بس يبغى يوضحها. يقول والصحيح ما ذكره في الهامش اللي هو وفاقا للشيخ الأنصاري عليه الرحمة من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه وهو الماء في مثالنا، ليش؟ قالت يا جماعة خلنا نرجع إلى مطالب إحنا قلناها سلفا. العلم الإجمالي شلون يتنجز؟ قال يتنجز بسبب تعارض الأصول وتساقطها. فالآن هذا كل حدث تعارض الأصول وتساقطها كله حدث متى؟ قبل الاضطراب. فالأصل الجاري في الماء الذي هو بحسب فالأصل الجاري في الحليب الذي بحسب الفرض ليس مضطرا إليه سقط أو لم يسقط؟ سقط في مرحلة سابقة، في مرحلة تسبق الاضطراب سقط هذا الأصل. ما الذي يعيده؟ ما يعود، الساقط لا يعود. فقال والصحيح ما ذكره في الهامش من تنجيز من بقاء التنجيز في الطرف غير المضطر إليه وهو الحليب في المثال لما ذكرناه مرارا من أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها. وفي المقام كذلك، فإن العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه العلم الإجمالي بثبوت التكليف هذا في جميع الأزمان أو في الطرف ماذا؟ فإذا نعلم إجمالا بثبوت التكليف في الطرف المضطر إليه في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان، أو عندنا علم إجمالي بثبوت التكليف في الطرف المضطر إليه إلى حدوث ماذا؟ إلى حدوث الاضطراب. واحد من اثنين، إما طويل أو قصير. فإذا فإن العلم الإجمالي بثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان، أعلم هذا أو لا؟ أعلم بثبوت التكليف في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطراب. هذا العلم الإجمالي ماذا؟ موجود. نعم، هذه اللي هي فارسية بامتياز في الأخير موجودة. إيه؟ وإلا حق العبارة، فإن العلم الإجمالي بثبوت التكليف موجود في الطرف غير المضطر إليه في جميع الأزمان أو في الطرف المضطر إليه إلى حدوث الاضطراب. صير عربية. وحيث إن التكليف المحتمل في أحد الطرفين على تقدير ثبوته، هذا التكليف المحتمل في أحد الطرفين وهو طرف الماء في طرف الحليب على تقدير ثبوت على تقدير ثبوته إنما هو في جميع الأزمان، هذا بالنسبة إلى الحليب مو محدود. بعد وفي الطرف الآخر التكليف على تقدير ثبوته وهو الماء في طرف الماء إلى حدوث الاضطراب محدود. فلا محالة يقع التعارض بين الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان والأصل وبين جريانه في الآخر بالنسبة إلى حدوث الاضطرار. يعني إلى صحيح مقيد، صحيح أن الاضطرار من حدود التكليف، يعني التكليف أصلا ما له امتداد ما بعد ماذا؟ ما بعد الاضطرار. لكن النتيجة يا جماعة، متى وقعت النجاسة في الماء؟ قال وقعت النجاسة في الماء يوم السبت. ومتى علم؟ قال في نفس يوم السبت. ومتى اضطررت؟ قال اضطررت اليوم الاثنين. يا جماعة، أو اضطررت يوم الأحد، يا علي اضطررت يوم الأحد فوقعت النجاسة يوم السبت في الماء، وعلمت بوقوع النجاسة في نفس يوم السبت، وما حصل الاضطرار إلا أمس. اليوم إحنا نتحجى فنقول يا جماعة أول ما وقعت النجاسة وصار العلم بها، حتى لو ما أدري بحدوث الاضطرار، ما أدري بيحدث الاضطرار، لكن هي هالشكل تكليف فيما يرجع إلى الماء لو كانت هو الذي وقعت فيه النجاسة حرمت بشرب الماء ماذا؟ مغيات بما إلى ما قبل ماذا؟ إلى ما قبل الاضطرار. بس أنا ما أدري، فالمكلف يجي يتكلم يقول هناك علم إجمالي بالتكليف لا محالة، إما متعلق بالحليب وهذه الحرمة تمتد إلى يوم الاثنين وماذا وفي عمود الزمن، أو متعلقة بالماء، هي كلها قبل الاضطرار، قبل عروض الاضطرار، أو متعلقة بالحليب هي الحرمة، لكن إلى يوم الأحد اللي هو ظرف الاضطرار، ما تمتد بعد للاثنين فضلا عما بعدها. لكن النتيجة يقول أعلم بحدوث تكليف إما طويل أو قصير. زين، إذا تعلم يعني تشك في كل طرف لو نظرت إليه ماذا بحده وحياله، تقول طرف الماء من المحتمل هو الذي وقعت فيه النجاسة، أشك أجري فيه الأصل. طرف الحليب الكلام هو الكلام، من المحتمل وقوع النجاسة فيه، هذا قبل الاضطرار شيخنا، فأجري فيه الأصل، يتعارض الأصلان يتساقط. رغم أن واحد ماذا طويل التكليف على فرضه، على فرض الاضطرار، واحد منهما ماذا تكليف طويل على تقدير أنه هو هو التكليف، على تقدير أن يكون التكليف فيه طويل، وواحد منهما ماذا قصير، لكن خب الأصول تعارضت رغم الطول والقصر في التكليف. فقال فلا محالة يقع التعارض بين جريان الأصل في أحدهما بالنسبة إلى جميع الأزمان وهو الحليب، وبين جريانه في الطرف الآخر وهو الماء بالنسبة إلى حدوث الاضطرار، وبعد تساقطهما كان العلم الإجمالي منجزا للتكليف، فانتهاء التكليف في أحد الطرفين بانتهاء أمده لأجل الاضطرار لا يوجب جريان الأصل في الطرف الآخر، وقد سقط، وقد سقط. هاي الفرض رجع إلى مقولة من الشيخ الأنصاري عليه، عفوا الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة اللي ذكرها في المتن، لأنه الرأي الذي تبناه أول شيء قال وأما ما ذكره صاحب الكفاية في المتن من أن التنجيز دائر مدار المنجز، ها، وهو العلم، والمنجز هو عبارة عن العلم حدوثا وبقاء إلى آخر ما تقدم ذكره، يقول فهو صحيح من حيث الكبرى، لكن إذ لا إشكال في أن التنجيز دائر مدار ماذا؟ مدار العلم بالتكليف حدوثا وبقاء، ولكنه غير تام من حيث الصغرى. ليش؟ من أن شنو اللي ذكره؟ من أنه لا يبقى، هذا الذي ذكره صاحب الكفاية. ليش المنجز بلي ليش العلم بالتكليف بقاء ما موجود؟ هاي عفوا شنو اللي ذكر صاحب الكفاية عليه الرحمة بأن أنه سر عدم بقاء المنجزية أن العلم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار ما موجود، العلم بالتكليف. قال إيش السيد؟ قال من أنه لا يبقى علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار. الكلام هنا بيركز السيد على هالنقطة، ما موجود علم بالتكليف بعد حدوث الاضطرار؟ قال لا، وذلك لأن العلم الإجمالي بالتكليف باق بحاله حتى بعد حدوث الاضطرار، فإنه يعلم إجمالا ولو بعد الاضطرار بأن التكليف إما ثابت في هذا الطرف إلى آخر الزمان أو في الطرف الآخر إلى حدوث الاضطرار، فلا وجه لدعوة تبدل العلم بالشك، فإنه إنما يكون فيما إذا زال العلم بطرو الشك الساري، صحيح، بلا فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، كما إذا علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الماء المعين ثم زال العلم وطرأ الشك الساري في نجاسته، هذا بالنسبة إلى العلم التفصيلي، وكذا إذا علمنا إجمالا بنجاسة المائين، يعني أحد المائين، ثم طرأ الشك الساري في نجاسة أحدهما واحتملنا طهارة كليهما، لأنه قال إجمالا بعد، وهذا بخلاف المقام، فإن العلم الإجمالي باقٍ بحاله، إنما المرتفع بالاضطرار ماذا؟ هو المعلوم للعلم به، فإن التكليف المعلوم بالإجمال على تقدير ثبوته في الطرف المضطر إلى تكليف المعلوم قد ارتفع بالاضطرار، والعلم المتعلق به إجمالا باقٍ على حاله، أعلم بكذا أو كذا، كما هو الحال في صورة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو فقدانه، فقدان بعض الأطراف أو ماذا، أو الإتيان به في هذا في الامتثال أو الإتيان به، فإن العلم الإجمالي باق على حاله في جميع هذه الصور، غاية الأمر أن المعلوم بالإجمال وهو التكليف محتمل الارتفاع أو محتمل، ولولا ما ذكرناه من بقاء العلم الإجمالي في جميع هذه الصور أو في جميع الصور المذكورة لتم النقض المذكور في كلامه، تم النقض المذكور في كلامه بلا حاجة إلى أن تقول ترى لا فرق ما ما بين ما نحن فيه وهو الاضطرار وبين مثلا الفاقد والخروج عن محل الابتلاء بأنه ماذا؟ بأن الاضطرار من حلول التكليف ما تحتاج إلى هذا. قال ولا يجدي الجواب عنه بأن الاضطرار من حلول التكليف دون الفقدان والخروج عن محل الابتلاء ونحوهما، بل التكليف في الأمثلة المذكورة منتف بانتفاء موضوعه، منتف، وذلك لما ذكرناه في الواجب المشروط من أن فعلية الحكم تدور مدار ماذا؟ وجود الموضوع بما له من القيود والخصوصيات. فكما أن وجود نفس الموضوع دخيل في الحكم، كذلك كل واحد من القيود المأخوذة فيه دخيل في الحكم، وبانتفاء كل واحد، يعني أي واحد من القيود ينتفي الحكم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعه. فلا فرق بين انتفاء ذات الموضوع كما في الفقدان أو الخروج عن الابتلاء وبين انتفاء قيده وهو عدم الاضطرار كما هو محل الكلام. هذا كله حكم الصورة الأولى، وهو ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به، ومقابلها بتمام المقابلة هي الصورة الأخيرة أنه مضطر قبل وقوع النجاسة وقبل العلم بها. يعني أولا قدامه يا أريد أشرب ماء مضطر، وقعت نجاسة في أحدهما وعلم بها، أي لاحق الصيف. هذه إن شاء الله نلاحظها غدا. والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.